السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بوسنة حفظه الله عز وجل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الخميس السابع من شهر رجب لعام 37 و400 بعد الألف للهجرة، ليشارك معنا في دورة الطيب العقب الثانية بمحاضرة بعنوان ثمرات اتباع السنة. ونسأل الله عز وجل أن يجزي جميع من شارك أو ساهم في إنجاح هذه الدورة، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا مرة أخرى في هذا المكان، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا مباركا محفوفا بالخير خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بعظيم رحمته. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا تفضل وتكرم علينا ببعثة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلم مرحوم رحمة خاصة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بها واتبعها وعمل بها. والكافر مرحوم رحمة عامة برسالة الإسلام إن هو آمن بها. وإن الحديث عن السنة النبوية هو حديث عن الإسلام بكل تشريعاته العادلة وحكمه البالغة وآدابه العالية، إذ السنة هي الدين. وربنا عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السنة النبوية هي الجنة الحصينة لمن تدرعها، والشرعة المعينة لمن تشرعها. درعها صاف وظلها ضاف، وبيانها واف وبرهانها شاف. السنة النبوية هي الكافلة بالاستقامة، والكافية في السلامة. السنة النبوية هي السلم إلى درجات المقامة، والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة. حافظها محفوظ، وملاحظها ملحوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. وقبل الشروع في بيان ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أنبه إلى أمر قد شاع بين الناس وأساء فهمه كثير منهم، ألا وهو حصرهم السنة النبوية في المستحب فقط. المستحب الذي يعبر عنه علماء أصول الفقه بما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وفي الواقع هذا اصطلاح حادث جرى عليه علماء الأصول في بيان مرتبة من مراتب الحكم الشرعي، ولكن لا يصح لنا أن نفسر كلمة السنة أينما وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم، أو في أقوال أئمة المسلمين. لا يمكن أن نفسرها بالمستحب فقط. فالسنة النبوية عند السلف أعم من ذلك. السنة النبوية عند السلف تشمل المستحب والواجب، بل وتشمل حتى الأمور العقدية التي يكفر من خالفها. ولذلك صنف أئمة السلف في القرون المفضلة كتبا أطلقوا عليها اسم السنة، وهي تشتمل على أمور العقيدة التي يكفر من خالفها، ككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة للمروزي، وغير ذلك. فعلى الإنسان أن لا ينظر إلى السنة بأنه شيء هين يسهل عليه أن يفرط فيه، أو أنه لا يشعر بمصيبة إن هو فاته. يقول صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فانظروا بارك الله فيكم إلى قوله رضي الله عنه: لست تاركا شيئا، فكلمة شيئا جاءت ها هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإنه قال لست تاركا شيئا، يعني لست تاركا شيئا مهما كان واجبا أو مستحبا أو حتى مباحا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل به إلا عملت به. ولاحظوا بارك الله فيكم أيضا في قوله فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، كذلك جاءت كلمة شيئا نكرة في سياق الشرط إن تركت شيئا، يعني إني أخشى إن تركت شيئا مهما كان واجبا أو مستحبا أو حتى مباح إن تركته أن أزيغ، يعني أن أضل. فهل يليق بعاقل بعد هذا أن يتساهل في امتثال السنة؟ ولا شك أن غربة الإسلام في زماننا هذا قد ضغطت على المتبعين للسنة، فعلى الإنسان السني أن يصبر، فما هي إلا أيام قلائل ويطوى هذا العمر ثم يجني ثمرة صبره على هذه الغربة. ويكفي الغرباء ما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهل بعد هذه البشارة نفرط في اتباع السنة؟ فيقول أحدنا إذا جاءته سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل العادات، ولا معنى للاتباع في العادات، هذه سنة عادة. يقول هذه سنة عادة، كلا إن من يقول هذا ليغلق عنه بابا عظيما من أبواب السعادة، ويحرم نفسه خير الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع موارده ومصادره وفي كل أحواله في حركاته وسكناته. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وفي شهوات النفس، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المباحات وحتى فيما تشتهيه نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أي القاضي عياض رحمه الله، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، الدباء يعني القرعة، فقال فما زلت أحب الدباء من يومئذ، هذا في المباحات، فكلما قرت المحبة في القلب حرص الإنسان على أن يقتدي بمحبوبه، وهذا أمر مشاهد في أحوال الناس اليوم، يقتدون بمن يحبون، فمنهم من يقتدي بلاعب الكرة ومنهم من يقتدي بالمغنين ومنهم من يقتدي بالفنانين حتى إنك لتجد الرجل فيهم يغير شكله وتسريحة شعره من شدة حبه لذلك الشخص حتى يوافقه على هيئته وتراه مهتما به جدا ماذا يحب أن يأكل وماذا يحب أن يلبس وماذا يريد أن يسمع وما هي الألوان التي تعجبه وغير ذلك من التفاهات فإذا جاءته سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل العادات ولا معنى ولا فائدة للاتباع في العادات جاء الحسن بن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألاها أن تصنع لهما طعاما أي طعام أن تصنع لهما طعاما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم طعام مشروط بأنه كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه إذن ينبغي علينا ألا نهجم على تفسير كلمة السنة أينما وردت بأنها المستحب فقط أو أنها من قبيل العادات فإن هذا التفسير يزهدنا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اتضح لنا هذا التنبيه ننتقل إلى الكلام على ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الثمرة الأولى فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العاصم من الاختلاف المذموم الاختلاف المبعد عن الدين الاختلاف الذي سمته الضعف ولا يسلم المسلم منه إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ففي اتباع السنة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك هو سبيل النجاة من الاختلاف المذموم ولذلك بوب الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب العلم من سننه بابا فقال باب ما جاء في الأخذ بالسنة وترك البدع وأيضا بوب الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه بابا فقال باب ما جاء في لزوم السنة كلاهما روى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد صلاة الغداة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال رجل كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ فهذه الوصية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي من جوامع الكلم وهي أصل عظيم من أصول الدين، ذلك لأن حياة الإنسان تحوطها العلاقات، فهي إما علاقته بربه وإما علاقته بغيره وإما علاقته بنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بربه في قوله أوصيكم بتقوى الله، ثم بين علاقته بغيره بقوله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، ثم بين علاقته بنفسه من خلال لزوم التقوى والتمسك بالسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث عن أمر سيقع في أمته، ألا وهو اختلاف المسلمين عما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، عما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا النجاة والسلامة من الاختلاف المذموم فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقياس ومعيار من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فينبغي أن نعلمه ونلقنه للناس ونقول لهم إذا التبست عليكم الأمور فما عرفتم هل هذا الأمر يجوز فعله أو لا، فانظروا هل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أم لا. فهذا ضابط مهم ينبغي أن نحرص عليه وأن نضعه نصب أعيننا دائما وأبدا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى الخلفاء الراشدين إما لعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، وإما لاستنباطهم واختيارهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت طريقتهم رضي الله عنهم هي نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على السنة وأشدهم عملا بها في كل شيء. يقول أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، ففي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي بعد ذكره الاختلاف الذي سيقع في أمته بيان واضح على أن من واظب على السنة قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء فهو من الفرقة الناجية، جعلنا الله منها بمنه وكرمه. أما الثمرة الثانية ففي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من الفرقة التي توعد الله أهلها بالنار. فهناك الاختلاف الذي قد يصل إلى درجة أن يكون الناس أحزابا وجماعات وفرقا وانتماءات ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وأخبر أنها في النار إلا واحدة. ففي سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية عند الترمذي: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث على أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أو هو السلامة من الفرقة المذمومة. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الثمرة الأولى والثمرة الثانية؟ في الثمرة الأولى جاء ذكر الاختلاف مطلقا، يعني قد يصل الاختلاف إلى درجة الفرقة وقد لا يصل إلى ذلك، ومع ذلك فالمسلم مطالب بأن يبتعد عن كل اختلاف. وأما في هذه الثمرة فقد جاء ذكر الافتراق والفرق، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق، فظهرت القدرية نفاة القدر، وظهرت الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بالمعاصي، وظهرت المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، وظهرت المعتزلة والمرجئة وظهرت المعتزلة والجهمية النفاة لصفات الله عز وجل، وظهرت الروافض الذين يغلون في آل البيت ويطعنون ويلعنون خيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث فيه تعظيم لشأن السنة، وفيه حث للمسلمين أن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أرادوا النجاة من هذه الفرقة فعليهم أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ومن المهم هنا أن أنبه إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم عن تلك الفرق بأنها في النار يعني هذا هو جزاؤها، لكن إن شاء الله عز وجل عذبها وذلك بعدله، وإن شاء عفا عنها وغفر لها وذلك بمحض إرادته. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا التنبيه أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري عليه رحمة الله: فالمؤمن العاقل يجتهد على أن يكون من هذه الملة الناجية، وذلك باتباعه لكتاب الله وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم كالثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من الشيوخ، فما أنكروه أنكرناه، وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. الثمرة الثالثة: أن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل الهداية والسلامة من الضلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمتبعين لسنته. ما هي هذه البشارة؟ أن هذا الاتباع للسنة يأتي في عرصات القيامة يوم يكون الناس في زحام عظيم، وقد بلغ العطش منهم مبلغه، يحتاج الواحد إلى شربة واحدة. في هذه الأثناء يأتي هذا الاتباع للسنة داعيا وهاديا صاحبه إلى الحوض المورود، إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان أئمة المسلمين كمالك وحماد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له أو فمن لم يكن عنده علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا هو سبب ظهور البدع في كل أمة وخفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولذلك كانوا، أي السلف، كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. فاتباع السنة هو اتباع للرسالة التي جاءت من عند الله عز وجل، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة، والمتخلف عن الرسالة بمنزلة المتخلف عن ركوب السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام. وأما الثمرة الرابعة فإن اتباع السنة فيه دخولا تحت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تركها خروجا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أصله قصة أخرجها البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، يعني حسبوها قليلة، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا ظنهم، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا عليه أن يجتهد في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رغب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على درجتين، تأتي على درجة المعصية وقد تأتي على درجة الكفر والعياذ بالله. فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا عنها أو إنكارا لها أو انتقاصا منها فإن هذا إعراض عن الدين وإنكار للدين وانتقاص من الدين. ولا شك أن الإعراض والإنكار والانتقاص أنواع من أنواع الكفر والعياذ بالله. وأما من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهاونا وكسلا، لا عن اعتقاد القصور فيها ولا عن اعتقاد الانتقاص منها، فإن هذا حكمه بحسب هذه السنة التي تركها. فإن ترك سنة واجبة فعليه إثم ترك الواجب، وإن ترك سنة مستحبة فقد فاته فضل المستحب. لكن أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها يعدون من واظب وداوم على ترك المستحب يسقطون عدالته ويفسقونه. من واظب على ترك المستحب، داوم على ترك المستحب، فإن أغلب العلماء يسقطون عدالته ويفسقونه. من ذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عمن يداوم على ترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر لا شك أنها مستحبة وليست بواجبة، فأجاب رحمه الله: ذاك رجل فاسق ترد شهادته. فإن من واظب على ترك المستحب لا شك أنه يأتي اليوم الذي يترك حتى الفرائض. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة. يقول ذلك حتى يعد من أهل السنة، حتى يعد من أهل الحديث. ففضل اتباع السنة أن من عمل بها كان من أهلها ومن أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة الخامسة أن في اتباع السنة ولزومها الفكاك من سبل الشيطان، الفكاك من سبل الشيطان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع صراط الله المستقيم وسلم من سبل الشياطين. وذلك الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه صراط الله المستقيم خطه خطا طويلا، وتلك السبل التي عن جانبي الصراط خطها خطوطا قصيرة. لماذا؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه السنة، أن السنة طريق طويل وليست بطريق قصير. ولذلك فإن الذين يتعجلون نتائج الدعوة ويتعجلون نتائج اتباع السنة يقولون لنا مدة ونحن نتبع السنة ونعمل بالحديث، ولكن لم نرى لذلك أثرا. فالمجتمعات هي المجتمعات، ما تغيرت. فأقول لا تعجب يا أخي من قوله هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خط ذلك الخط طويلا وخط تلك السبل خطوطا قصيرة حتى لا تغتر وتظن أنك بسلوكك لتلك السبل القصيرة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى مبتغاك، تصل إلى النتيجة. حتى إننا سمعنا من يقول: أنا أريد أن أختصر الطريق، أنا أريد أن أختصر الطريق، والله قالها: أنا أريد أن أختصر الطريق بسلوكي لتلك السبل حتى أصل إلى مبتغاي مباشرة. والله إن هذا لمن إغواءات الشيطان، يغويك به ويفتح لك الأبواب ويغرر بك ويوهمك بأن هذه السبل القصيرة نتائجها سريعة. أما هذا الخط الطويل، أما خط السنة فهو خط طويل شاق محفوف بالمكاره. فأقول نعم، إن طريق السنة طريق طويل وشاق ومحفوف بالمكاره، لكنه هو صراط الله المستقيم الذي يؤدي بسالكه إلى الجنة التي حفت بماذا؟ التي حفت بالمكاره، وينجيه من النار التي حفت بالشهوات، التي حفت بالشهوات. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق طويل يحتاج منك يا عبد الله إلى ثبات وإلى صبر. ولذلك كان من الوصايا العامة لجميع المؤمنين ما قاله رب العالمين والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليك يا عبد الله أن تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبعه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر. وأما الثمرة السادسة فإن اتباع السنة يحصل الدين والشرع، اتباع السنة يحصل الدين والشرع، وذلك لأن الشرع مبناه على أصلين عظيمين: على الإخلاص والمتابعة، أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. ولذلك كانت العبادات توقيفية، لا يحل لأحد أن يثبت عبادة من العبادات إلا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة. ولا عجب في ذلك، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فالسنة النبوية شاملة لجميع الدين ومبينة لما أنزل في القرآن الكريم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال في آية أخرى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو أنقص فقد أساء وظلم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فحاصل هذه الثمرة أنك باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق معنى الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي أن تعبد الله وحده، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا يمكن ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بأمر، فانظر هل تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن وجدته تقرب به عليه الصلاة والسلام فأبشر بقبوله إذا انضم إليه شرط الإخلاص. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به فاعلم أنه مردود عليك، حتى وإن كنت خالصا فيه لله عز وجل لفقده شرط المتابعة. وأما الثمرة السابعة فإن في اتباع السنة رفعا للذل والهوان، رفعا للذل والهوان، وذلك لأن السنة هي الدين، وترك الدين سبب عظيم في الذل والهوان المسلطين على الأمة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بأمور أو عن أمور ستقع في أمته، أو أن أمته تقع في هذه الأمور، وهي ثلاثة أمور. ثم أخبر عن النتيجة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النجاة والخلاص من هذه النتيجة. أما الأمر الأول ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. وبيع العينة هو من الميوع المحرمة، وسمي بالعينة لأن عين السلعة تبقى عند البائع. وصورة هذا البيع نوضحه بمثال: يأتي زيد من الناس يريد مالا، فيأتي عند عمرو فيقول له بعني سيارتك ب100 مليون إلى أجل، فيبيعه عمرو سيارته، فيقول له في المجلس، فيقول له زيد في المجلس: هل تشتري مني هذه السيارة ب80 مليون حالة؟ فيكون زيد في الحقيقة قد أخذ 80 مليون حالة ب100 مليون إلى أجل. وش نسمي هذا؟ وش نسميه؟ الربا، الربا. فزيد يريد أن يتحايل على الربا بأن أدخل البيع. الله عز وجل يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. فهو يريد أن يتحايل، يدخل ما يسمى بالبيع من أجل أن يحلل الربا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع مثل هذا البيع في زماننا من بعض البنوك، من بعض البنوك يتحايلون على الربا، والتحايل على الربا أشد وأخطر من الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنونا ببيع العينة على تفشي الربا في الأمة وانتشار البيوع المحرمة. وأما الأمر الثاني ففي قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. كان في القديم ولا يزال في بعض المناطق الآن ما يسمى بالمحراث، يجره البقر، فيأتي المزارع وراء البقر فيغرز المحراث في الأرض ليقلبها ويحرثها. يأتي وراء البقر: إذا اتبعتم أذناب البقر. وعنون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على الركون إلى الدنيا والرضا بها واللهث وراء حطامها، حتى يترك الإنسان الواجبات والتي منها الجهاد في سبيل الله، أعني الجهاد المشروع، جهاد الكفار، وليس جهاد أهل الإسلام والإيمان. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما هي النتيجة، ما هي العاقبة إذا وقعت أمته في مثل هذه الأمور. قال: سلط الله عليكم ذلا. وأي ذل من هذا الذي هو مسلط على أمة الإسلام، تكالبت عليها الأعداء وقسمتها إلى دويلات وأقاليم. وأي ذل أعظم من هذه التبعية المطلقة للكفار، حتى إننا لنفكر بتفكير الكافر. يأتي أحدنا فيتأثر بتفكير الكافر، فيصير يفكر بفكره ويتكلم بكلامه. وهذا والله هو الذي أوقع المسلمين في عدم الاعتزاز بدينهم، وأضعف انتماءهم إلى الإسلام، وأضعف انتماءهم إلى الإسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما الخلاص من هذه النتيجة، ما النجاة: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا ما أردنا أن يرفع عنا هذا الذل والهوان فعلينا أن نعود إلى الدين. وهنا يأتي السؤال: ما هو هذا الدين الذي يجب أن نعود إليه؟ هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، المذكور في حديث جبريل المشهور. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نعود إليه. إذا أردنا أن نعود إلى الدين فعلينا أن نتعلم أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان. فهل يعاب على أهل العلم الذين يشتغلون بتعليم الناس أمور دينهم، تعليمهم الطهارة، تعليمهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، تعليمهم أصول الإيمان وغير ذلك، هل يعاب عليهم فيأتي من لا خلاق له فيصف هؤلاء العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم علماء كتب صفراء لا يفقهون الواقع وليسوا بعلماء دعوة؟ فهل نتعلم الدين ونحن لم نتعلم أحكام الطهارة التي هي مفتاح الصلاة؟ هل نتعلم الدين ونحن لا نصلي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نتعلم الدين ونحن لم نعلم نساءنا وبناتنا وأخواتنا أحكام الحيض والنفاس، وهي أحكام تحتاجها النساء دائما؟ فهل نتعلم الدين ونحن لم نتعلم هذه الأمور التي هي من الدين، بل هي الدين نفسه؟ وأما الثمرة الثامنة فإن اتباع السنة فيه النجاة من الفتنة والعذاب الأليم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن ينتظر الفتنة والعذاب الأليم. الفتنة إما أن يدخل الكفر أو النفاق في قلبه، أو أنه يدخل هو في البدع فيقع في العذاب الأليم، إما حبس أو حد أو قتل. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، أريد أن أعتمر. قال: أعتمر. قال: أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، يعني أحرم من ميقات أهل المدينة، واعتمارك من المسجد خلاف السنة، وإني أخشى عليك الفتنة إن أنت فعلت ذلك. ثم قرأ عليه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما الثمرة التاسعة فإن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزومها يرتقي العبد إلى درجة المحبة. محبة العبد لربه أم محبة الله لعبده؟ محبة العبد لربه أو محبة الله لعبده؟ محبة الله لعبده، أحسنتم. فإن محبة العبد لربه أمر حتم عليه، يعني أمر حتم عليه بالعقل قبل الشرع. فإنه يجب عليك أن تحب من أحسن إليك فأوجدك من العدم وأسبغ عليك من النعم ظاهرة وباطنة، هذا أقل ما يجب له سبحانه. ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله يا عبد الله. فإذا أحبك الله يا عبد الله نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك الله يا عبد الله كان حافظا لك ومعينا ومؤيدا ونصيرا. قال الله تعالى في حديث الولي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا أحبك الله يا عبد الله أجاب دعاءك وأعطاك سؤلك وأعاذك من كل مكروه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ما أعظمها من مرتبة لا يبعد عنها إلا دنيء الهمة سافلها. وإنه من السهل أن يدعي الإنسان أنه يحب الله أو أن الله يحبه، هي مجرد دعوة، لا بد من إقامة البينة. والدعاوي إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. وصدق من قال: إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. لما ادعى قوم محبة الله عز وجل أنزل الله آية الامتحان، وهي قوله، ما هي آية الامتحان؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما طالبهم الله عز وجل بإقامة البينة على صحة دعواهم تخلف قوم ونكصوا على أعقابهم وفشلوا في إقامة الحجة، في إقامة البينة، وتقدم آخرون وبرهنوا على صحة دعواهم من محبة الله عز وجل. من هم؟ هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فالحاصل أن الله عز وجل لا يحب من عباده إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثمرة العاشرة فهي أن في اتباع السنة إحياء لها، وإحياء السنة إنما يكون باتباعها والعمل بها وإظهارها ودعوة الناس إليها. من عمل بالسنة وأظهرها ودعا الناس إليها كان له في ذلك أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. فمثلا أنت دعوت إنسانا إلى أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فرغبته بهذا الحديث في هذه السنة فعمل بها وجاء رجل آخر فتعلمها وعمل بها، كان لك الأجر مثل أجر من عمل بها الأول والثاني، وهكذا إن تسلسلوا إلى قيام الساعة يكون لك الأجر إن تسلسل الناس بهذه السنة إلى قيام الساعة. فدل هذا الحديث العظيم على كثرة أجور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أول من دل أمته على الهدى، على الخير، على السنة. فمن عمل بهذه السنة من أمته كان للنبي صلى الله عليه وسلم أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالأجر تام للعامل والداعي. وبالجملة فإن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل السعادة، تمام السعادة وجماع الكرامة، لا ينطفئ سراجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله واشتد حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، يعني هلك. والمتمسكون بهذا الحبل هم أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. فهذه عشر ثمرات من ثمرات اتباع السنة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاقتطافها، وأن يجعلنا من العاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحريصين عليها الذابين عنها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم وبارك فيه، ونطلب من الإخوة أن يبقوا في أماكنهم، بارك الله فيهم. والآن يقوم الشيخ المسن ليقدم هدية إلى الشيخ، هدية متواضعة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.